بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون جملتها قراطيس، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم، وتحرفون منها ما تحرفون، وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. وقوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. مضت إشارة بالأمس إلى أن قراءة الياء يجعلونه قراطيس يبدونها أن ذلك في اليهود، وذلك ظاهر من هذه القراءة، الله تعالى أعلم. وأما على قراءة التاء تجعلونه قراطيس تبدونها، فمن قال إن الآية من أولها في اليهود قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني اليهود، قل من أنزل، فرد عليهم بهذا، فقال لهم مخاطبا: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا الذي يدل عليه ظاهر السياق، ولكن يشكل على هذا كما سبق أن السورة مكية. ذكرنا لكم توجيه الحافظ ابن القيم رحمه الله لهذا المعنى على هذه القراءة: تجعلونه قراطيس تبدونها، أن هذا من باب أنه من باب الاستطراد على قول من قال بأن الآية مكية، وأن ذلك في المشركين من قريش. فلما ذكر الرد عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، استطرد في ذكر اليهود تجعلونه قراطيس تبدونها، وذكرنا نظائر ذلك. وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها كما سبق في الكلام في موضعين سابقين عن التحريف، وهل كان الذي قد حرف هو أصل الكتاب، أو أن الذي حرف هي تلك القراطيس التي كانوا يبدونها للناس ولم يقع التحريف في أصل الكتاب. ذكرنا قبل بأن الأقرب من أقوال أهل العلم الله تعالى أعلم أن التحريف وقع في أصل كتابهم، ويدل على هذا تلك النسخ المنتشرة في الآفاق التي تتناقض غاية التناقض، ولا يوجد ما يثبت بحال من الأحوال أنهم يحتفظون بأصل الكتاب الذي لم يحرف. قوله تبارك وتعالى هنا: تجعلونه قراطيس تبدونها، يعني تظهرونها للناس وتخفون كثيرا. هذه الآية أو ما قبل هذه الجملة من قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا مندرج تحت قاعدة معروفة ذكرتها في شرح مقدمة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في أصول التفسير، وهي أن القرآن إذا ذكر مقالة قائل فإنه إن لم يذكر معها ما يبطلها أو يدل على بطلانها قبلها أو في أثناء ذكرها أو بعد أن يذكرها، فإن ذلك يدل غالبا على صحتها، كما قلنا في قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وما رد هذا، فقد يؤخذ منه أن هذا هو القول الصحيح فيهم. وعامة المواضع في القرآن يذكر ما يدل على البطلان، كما هنا: ما أنزل على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فرد هذه المقالة وأبطلها. وقوله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم، أي والحال أنكم علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية مقررة لمضمون الجملة التي قبلها: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. والذي علموه هو الذي أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوحى الله عز وجل بها إليه، فهي مشتملة على علم ما لم يعلموه من كتبهم، إذا قلنا إن ذلك يقصد به أهل الكتاب. وعلمتم ما لم تعلموا مما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لكم وأبانه مما ليس في كتابكم. كذلك إذا قيل بأن ذلك متوجه للمشركين، علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني عن طريق هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تكون ما علمتم ما لم تكونوا عبارة عما علموه من التوراة، ليكون ذلك على وجه الامتنان عليهم بإنزال التوراة. قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا، من اللي علمكم هذا؟ يرد على اليهود ويمتن عليهم بذلك. وبعضهم يقول إن هذا الخطاب للمؤمنين، انتقل من الكلام عن اليهود أو الكلام عن المشركين، ثم قال وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبا، كنتم في جهالة وعماية، ثم بعث الله عز وجل لكم هذا النبي فعلمتم من الوحي ما صرتم به بمنزلة عالية رفيعة من العلم والإيمان، علمتم ما لم تعلموا أنتم، وليمتنوا على المؤمنين بهذا. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد يقال والله أعلم بأن ظاهر السياق أن ذلك في اليهود، وأن الله عز وجل يرد عليهم ويذكر مننه وإنعامه وإفضاله الذي كفروه وما قبلوه بالشكران، والله تعالى أعلم.
وقوله تعالى قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي قل الله أنزله. وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم ومن عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم، مثل هذه الآية لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة ومن حولها العالم بأكمله. وهذا من الأدلة الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن توهم غير هذا من هذه الآية فينبغي أن يضم إليها سائر الآيات والأحاديث الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، كقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما شبه ذلك.
وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء قال عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب
قوله ومن أظلم قال لا أحد أظلم لأن هذا استفهام مضمن معنى النفي كما سبق مرارا وذكر هنا قضيتين من أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه يعني ومن أظلم ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وهو داخل في عموم الذي قبله لأن الذي يقول أوحي إليه ولم يوحى إليه هو مفتر على الله الكذب وذكرنا لكم من قبل أن هذا مع نظائره من الآيات نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وما أشبه ذلك أنه يقال فيه قلنا يجاب عنه بجوابين لا أحد أظلم ممن فعل هذا ثم يقول لا أحد أظلم ممن فعل الشيء الفلاني ثم يذكر شيئا ثالثا ويقول لا أحد أظلم من فعل هذا قلنا يجاب عنه بجوابين ما هما كيف تجمع بين هذه الآيات أن أفعل التفضيل تمنع من أن يزيد أحد طرفين على الآخر ولكنها لا تمنع التساوي فكلهم قد بلغوا في الظلم غايته فممكن يذكر أصناف كثير وكلهم يقال فلان أظلم الناس لا أحد أظلم من فلان لأن ما أحد يزيد عليه لكن هناك من يشتركون معه في هذا القدر من الظلم أو المستوى والجواب الثاني أي أن ذلك يختص في كل موضع بالباب الذي ذكر فيه ففي باب المنع في المانعين لا أحد أظلم من منع مساجد الله وفي المفترين لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا وهكذا أما قوله هنا بأنها نزلت في مسيلمة الكذاب هذا عن عكرمة وقتادة هذه مراسيل والمرسل من أنواع الضعيف وجاءت أيضا روايات أخرى لا تصح في أنها نزلت في عبد الله ابن أبي السرح في القصة المعروفة حينما قال فتبارك الله أحسن الخالقين في آخر الآية التي كان يمليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي فقال ذلك من عند نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فقال إن كان محمد يختلق القرآن فقد قلت مثله وإن كان يوحى إلي فقد أوحي إلي وارتد ورجع إلى مكة ثم بعد ذلك عام الفتح ذهب إلى أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم طلب له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال الروايات الواردة في هذا في أنه قال ذلك وأنه ارتد بسبب هذه القضية لا يثبت منها شيء لا يثبت منها شيء وحتى لو ثبتت فالقرآن قد ينزل على لسان أحد من الناس ما يوافقه أو ينزله عفوا موافقا لما جرى على لسان بعض الناس كما في موافقات عمر رضي الله تعالى عنه والله أعلم
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الآية قال الله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت أي في سكراته وغمراته وكرباته
الغمرات هي جمع غمرة وهي الشدة والكرب والحال الصعبة وأصل ذلك كأنه مأخوذ مما يغمر الشيء ويغطيه تقول غمره الماء فيقال فلان في غمرة يعني في كرب وشدة
والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية.
نعم، باسطوا أيديهم، قال هنا بالضرب، لأن البسط يأتي بمعنى هذا بهذا المعنى، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، بمعنى البسط بهذا الاعتبار يكون بإيصال الأذى بالقول أو بالفعل. قال له بسط، بسط إليه يده ولسانه، بمعنى أنه أوصل إليه آذاه بيده ولسانه. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، كل هذا على كل حال هنا يقول ولو ترى إذ الظالمون والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب الوجيع، وذلك عند نزع أرواحهم أو في اليوم الآخر. والأقرب الله تعالى أعلم أن تفسر هذه الآية أنها تفسر بما بعدها، وهو قوله أخرجوا أنفسكم، فتكون الآية هكذا والملائكة باسطوا أيديهم. يحتمل أن يكون البسط من بسط اليد لاستلام الروح، ولكن أحسن من هذا أن تفسر بالآية الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهذا الضرب هو المراد، والله تعالى أعلم بقوله والملائكة باسطوا أيديهم. خير ما يفسر به القرآن القرآن، فيكون ذلك عند الموت، عند الموت. وقوله أخرجوا أنفسكم، يقول لهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. إن كان هذا والملائكة باسطوا إليهم يعني أيديهم بالضرب والعذاب، وأن ذلك في الآخرة، يقول لهم أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه، خلصوا أنفسكم إن استطعتم، أخرجوا أنفسكم. وإذا قلنا إن هذا عند الموت، أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم لنقبضها، يضربونهم لينتزعوا منهم الأرواح، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم.
وقوله ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء الآية. وقال الضحاك وأبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب، كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قال والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية.
عذاب الهون، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني العذاب المهين وهذا الهون. وأما بالفتح الهون، ما الفرق بين الهون والهون؟ الهون يعني إيش؟ أي الرفق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني برفق.
أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، وهي مقررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.
المعنى الذي مشى عليه الحافظ بن كثير هنا جئتمونا فرادى، هذا لا إشكال، يعني منفردين، كما خلقناكم أول مرة. المعنى الذي ذكره الحافظ هنا يعني كما بدأنا أول خلق نعيده، بمعنى أن الله كما ابتدأ خلقكم أعاده ثانية، كما خلقناكم أول مرة. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية كما بدأناكم أول مرة، يعني أن الإنسان يأتي في يوم القيامة كما خلقه الله عز وجل حين خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فيكون كما خلقناكم أول مرة كهيئة خلقكم الذي خلقكم الله عليه من غير شيء يغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية في سياق تقرير البعث، وقد يفهم من ظاهرها أن المراد كما بدأنا أول خلق هي الاحتجاج على النشأة الثانية بالنشأة الأولى، فالذي خلقكم أولا قادر على أن يعيدكم ثانية، هذا الذي قد يفهم من ظاهر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم حملها على المعنى الآخر حينما قرأها على المنبر، ذكر معها الحديث وهو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فالآية تحمل على هذا وهذا على المعنيين، وإن كان السياق في الاحتجاج على المشركين بالبعث، هذا هو السياق، ولكن يفهم من عموم الآية، يؤخذ من عموم الآية المعنى الآخر أيضا. وهنا قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم كما يقال في تلك الآية، ولهذا حملها ابن جرير وجماعة من أهل العلم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على أن المراد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا لا ثياب ولا خدم ولا حشم ولا أموال، وإنما يأتي الإنسان متجردا من ذلك كله، هكذا قالوا فيها. والحافظ كما رأيتم جعلها من قبيل الاحتجاج على النشأة الثانية بالنشأة الأولى، والآية تحتمل المعنيين، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا له ما يشهد له في القرآن، وهذا له ما يشهد له أيضا من السنة. الله أعلم.
وقوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من النعم والأموال التي اغتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم.
وتركتم ما خولناكم، ما خولناكم، الخول هو ما يعطاه الإنسان من متاع الحياة الدنيا، من متاع الحياة الدنيا. تركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم من متاعها والأموال والزينة والأولاد وما أشبه ذلك. نعم.
وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقال الحسن البصري يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله عز وجل أينما جمعت، فيقول يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان، فيقول له يا ابن آدم أينما قدمت لنفسك، فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية، رواه ابن أبي حاتم.
يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج من الذل، والبذج هو ولد الضأن، يعني يؤتى به وهو في غاية الذل، ضعيف ذلي، بعد ما كان يشمخ بأنفه ولا يرى الناس شيئا، كأنه بذج. ويؤتى بالمتكبرين كأمثال الذر، يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس في أرض المحشر، صلى الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك، يعني هو في الدنيا يتحدث يقول مالي مالي وهذه أرضي وهذا داري وهذا، وليس له إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحق، لأن هذا هو الذي يبقى. لو قيل، لو عقل الإنسان وفكر لعرف هذه الحقيقة جيدا، أن انظر إلى الناس في ما يملكون وما تحت أيديهم من الأموال، أحيانا قد يكون الإنسان إذا رأيت تظنه من الفقراء وهو يملك أموال طائلة، ما أثر هذه الأموال عليه؟ لا شيء. هل يتصدق؟ لا. هل يلبس لباسا حسنا؟ لا. هل هو مستريح؟ أبدا، يشقى غاية الشقاء، غاية الشقاء. قل أحد الإخوان عند الصرافة، جاء شخص يقول لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يستعمل الصرافة، قل ثيابه في غاية الرثاثة، يقول استغربت أن هذا عنده بطاقة، شكله فقير، وظنيت أنه يسأل، يقول فقال اسحب لي 100 ريال، أنا ماني بحاجة للمئة بس علشان أعرف كم في الرصيد. قلت له ممكن تعرف الرصيد بدون ما تسحب 100؟ قال خلاص أجل شوف لي كم. يقول والله ما عرفت أقرأ. الأخ مدرس يقول ما عرفت أقرأ الرقم. يقول كنت أظنه جاي يسأل. قل ما عرفت. قلت له ما أعرف لكن أطلع لك ورقة من الآلة وخذها معك. هذا ولا يستفيد ماله ولا شيء صلى الله عليه وحاسب عليه. الآن لو قيل لأي واحد ما يملك شيء من الدنيا أو قيل له شوف كل هاللي ترى من الأراضي الشاسعة هذه اللي بأغلى الأثمان ترى كلها لك، كلها الدنيا لك، بس خلها على حالها هي لك، أن تملك هذا كله، كل هالفضاء اللي تشوفه هنا وهناك اللي ما بني هو لك، بس خلها على حاله. ويجلس مبسوط ومرتاح ويشعر أنه جالس على ما يحتاج كنوز قارون إلى أن يموت. أليس في أناس كثير بهذه الطريقة؟ هي القضية لعبة تراها، سكت مثل الطفل، ترى هذه لك وهذه لك وهذه الأرض اللي هناك واللي طريق مدري وين واللي أرض شاسعة في المنطقة الفلانية والأرض اللي مدري وين، ويتعبون في حصرها بعد موته. ثم ماذا؟ ولا شيء. يخرج ماذا؟ هي لها اسما لكن في الواقع لا تصدق ولا سوى شيء. ثم لو حتى ماذا يريد أن يصنع؟ لو أكل أكثر من طاقته مرض بشم، ولو لبس ثوبين ضحك عليه الناس، فماذا يستطيع أن يفعل؟ ماذا يستطيع؟ ولذلك تجد بعض الناس، كثير من الناس حالهم ضعيفة ما هنا ذاك، لكنه مرتاح، ثيابه جيدة وأولاده ثيابهم جيدة ولا ينقص شيء، ويسكن في مكان لا بأس به وسعيد ومرتاح، بينما هذاك أبدا لا يكاد يجلس مع أولاده، وإذا جلس هو مشغول الذهن ومهموم، يقول مؤقتا مؤقتا، ويمضي العمر ويشيب وهو لا يفتر، لم يسعد ولم يسعدوا معه بسبب هذا المال، وإذا جاء نكسه ولا جلطه ولا جاه، وهكذا. ولو تأمل الإنسان حال الناس لوجد أن كثيرا ممن أعطي سعة في المال يلبس دون ما يلبس هو، دون ما يلبس، حتى في تقلباتهم وأسفارهم أبدا، كأنه من أقل الناس كسبا ومالا. لو بقي ما يسافر لكنه لا يمكن إلا أن يركب أرخص درجة في الطائرة، يبقى ما يسافر وهو يملك المليارات، ويحج هو أبدا، الأجرة اللي فوق السيارة فوق السلة بين المشاعر مع الفقراء مع المساكين في الأرصفة، مش فائدة المليارات ولا شيء ولا شيء. فالإنسان في كثير من الأحيان ما يفكر في هذه المعاني، ولا لو فكر فيها تجد الرجل أحيانا يجمع من كل وجه مستطاع ومن بيت البيت في الأجار، وبيوت أحيانا ما هي ويملك، وسيارة ما هي، كل هذا من أجل كما يقال أنه يشغل هذه الأموال في زعمه، ما يحطها في الحجارة والطين، مجنون يحط الأموال في ويجدون عياله من بيت البيت أجاراته، وأحيانا أحيانا ما هي بجيدة وحالة، ويمضي عليه العمر ويصل إلى 50 سنة. كم باقي لك من عمرك يعني في العمر الافتراضي؟ 10 سنوات ومع السلامة. إيش فائدة 50 سنة وأن تجمع وتتعب من بيت البيت في أجارات وما استفدت بها الملايين اللي جمعتها زعمك بتشغلها؟ إلا من البداية حط لك بيت زين ووسع على نفسك وتنتقل من بيت لآخر، وما فائدة المال؟ فكروا في حال الناس اللي أبدا، كل ما زاد هالمال زادت الفتنة فيه، والقضية مؤقتا مؤقتا، والعمر كله مؤقت، كل العمر مؤقت، فإذا ما استفاد منه الإنسان ما الفائدة منه؟ إذا مثل ذاك الإنسان اللي دخله 3000 ريال أو 4000 ريال ومستأجر له شقة وجالس فيها، فهذا مثله اللي يملك الملايين بزعمه أنه أشغل هذا المال وأقتصد قدر الإمكان، على أساس ما حطه بالحجارة والطين، إلا حطه بالحجارة والطين، ولا تبقيه محبوس بهذه الطريقة ثم تذهب وأنت محروم. وغيره لو جلس الإنسان كما يقال يفكر بطريقة مسموعة، يجمع الريال مع الريال ويقتر على نفسه، وإذا ذهب إلى مكة يستأجر أرخص الأماكن وأبعد الأماكن ويجمع له 100,000 ريال، وبعدين يحطها في شركة تنظيف أموال في لحظة وتطير عليه، وش الفائدة؟ لو أنه راح وسكن أحسن مكان في الحج وفي العمرة، هال100,000 هو جيرانه وهله كلهم والعائلة والأقارب سكنوا في أحسن الفنادق وأكلوا أحسن الطعام وركبوا أحسن المراكب، في هال100,000 كان أحسن لهم، صح ولا لا؟ حطها عند بعض اللي ما يتقون الله عز وجل وأخذوها عليه في ليلة، في ليلة، ويمني نفسه أنهم يرجعونها له ولا. فنحن ما نفكر في كثير من الأشياء، هذه عبر. نسمع أن إنسان رايح للحج حملة حج ب7,000 ولا مدرس ولده ب7,000، هم 7,000 تدرس ولدك، طيب أنت في ليلة 100,000 راحت عليك وأكثر، هذا اللي ما عنده شيء 100,000 من هاللي يساهمون وضيع أموالهم، فهل 100,000 لو درست فيها ولدك أو حجيت فيها مرارا ومرارا بأحسن ما يكون كان أحسن لك من التلف.
وقوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويقال لهم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. ولهذا قال هاهنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم
قرئ بالرفع هذه القراءة التي عليها الجمهور عامة القراء بالرفع تقطع بينكم فيكون باعتبار أنه فاعل ما الذي تقطع بينكم هذه قراءة الجمهور ما عدا نافعا والكسائي وحفص والآخرون قرأوها بالنصب أي وبالنصب قال بالرفع أي شملكم باعتبار أن تقطع بينكم بينكم فاعل أي تقطع شملكم قال وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم تقطع ما بينكم هذا تقطع ما بينكم هذا ورد في قراءة أحادية وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه هكذا قرأها لقد تقطع ما بينكم ما بينكم. وعلى كل حال يمكن أن يكون النصب على الظرفية لقد تقطع بينكم على الظرف يكون منصوبا على الظرفية ويكون فاعل تقطع الآن على القراءة الأولى تقطع بينكم يكون هو الفاعل أي شملكم هو الذي تقطع وعلى القراءة الثانية قراءة النصب يكون على الظرفية ويكون الفاعل فاعل تقطع محذوف يكون محذوفا فتقطع ما بينكم مثلا أو تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم صلى الله عليه فالحاصل أن هنا تقطع بينكم أي تقطع وصلكم وشملكم تمزقت الأواصر والوشائج التي بينكم وبين معبوداتكم وأعوانكم ومن يشاركونكم في هذا الجرم وكذلك القرابات تقطع بينكم أي تقطع ما بينكم من الوشائج والأواصر والصلات أو تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم
لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل وضل عنكم أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأنداد كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية. وقال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والآيات في هذا كثيرة جدا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها.
أي نعم، فالق الحب يعني يفلق الحب فيخرج منه النبات، ويفلق النوى فيخرج منه الشجر. يفلق الحب فيخرج منه النبات، ويفلق النوى فيخرج منه الشجر. فالق الحب والنوى
على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا
وبعضهم يفسر فالق بمعنى خالق، فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى، والمعنى الذي قبله هو الذي عليه عامة المفسرين وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. وبعضهم يفسره بشيء آخر، يقول أن النواة هكذا هي مفلوقة ومعروفة، معروف عند في علم النبات أن من النبات ما هو ذو فلقة ولا لا، وذو فلقتين ولا لا، هكذا. فبعضهم يقول فالق الحب والنوى، المقصود أن الله عز وجل جعلها بهذه الصفة، يعني فيها شق، خلقها بهذه الهيئة مشقوقة. ترى النواة مشقوقة من الوسط، وترى حبة البر مثلا فيها هذا الشق. فبعضهم يقول إن هذا هو المراد، فالق الحب أي خلقه بهذه الهيئة. والأقرب الله تعالى أعلم أن الله فالق الحب أي يفلق من الحب النبات فيخرج منه السنبلة، ويفلق النواة فيخرج منها الشجرة التي يخرج منها الثمر. وبعضهم يقول يفلق الحب عن السنبل، ويفلق النواة من التمرة، هكذا يقول بعضهم. على كل حال، الله تبارك وتعالى أخبر أنه فالق الحب والنواة، فيدخل فيه هذا المعنى، يفلق الحب عن النبات والنوى عن يفلق النبات فيخرج منه الحب، يفلق الحب فيخرج منه النبات، ويفلق النوى يخرج منه الشجر. ولا مانع من أن يدخل فيه المعنى الآخر، وهو أن الله خلقها بهذه الصفة فهو فالقها. والمعنى الثالث أيضا وهو أنه خالقها، فكل هذا يصدق عليه أنه فلق. ولهذا قال فالق الإصباح. ما معنى فالق الإصباح؟ كما سيأتي، أن الله خلقه أو أنه ينشق عمود الصبح عن الظلام فيظهر نور الصبح فيرجع إلى الخلق، فيكون فالق الحب يمكن أن يدخل فيه خالق وبهذه الصفة، ويفلق من هذا الحب النبات، ومن النوى يفلق منه السنبلة. وعلى كل حال، أما النوى فلا يختص بالتمر، النوى يصدق على كل ما يمكن أن يقال بأنه كل ثمر فيه العجم فإنه يقال له نواة، سواء مثل الخوخ، المشمش، تمر، وما شابه ذلك من مما فيه نواة.
ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت.
أي يعني الآن اللي مشى عليها ابن كثير رحمه الله أن ما بعده وهو قوله يخرج الحي من الميت يكون من قبيل التفسير لفالق الحب والنوى. ما معنى فالق الحب والنوى؟ قال يخرج الحي من الميت، هذا على اللي مشى عليه ابن كثير، والآية تحتمله. هل هذا ينافي القول السابق؟ لا ينافيه، فالنواة تعتبر ميتة، والحبة تعتبر ميتة، فيخرج منها الحي وهي الشجرة الخضراء أو النبتة الخضراء تخرج من هذه الحبة الميتة، وهكذا ما فيكون هذا من قبيل التفسير لفالق الحب والنوى. ما معناه؟ قال يخرج الحي من الميت ويخرج، ويمكن أن يكون ذلك من قبيل عطف الأخبار، خبر بعد خبر، أخبر عن الله عز وجل أخبارا تدل على قدرته وعظيم شأنه سبحانه وتعالى ودقته في الخلق وبديع صنعه، أخبر أنه فالق الحب والنوى، وأخبر أنه أيضا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يكون هذا خبر جديد يقرر قضية جديدة غير القضية الأولى، مما يدل على قدرته سبحانه وتعالى.
كقوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله: ويخرج الميت من الحي، معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله: ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها.
الحي والميت، من يقولون بالمجاز على القول بالمجاز من أجل توضيح المعنى الآن، نقول نقسم الحي والميت بهذا الاعتبار، باعتبار الحقيقة والمجاز، إلى قسمين: حي حقيقة وحي مجازا، والميت حقيقة والميت مجازا. فالحياة الحقيقية إذا فسر بها، والأصل الحمد لله، الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، والقاعدة أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. الآن إذا قلنا بنحمل هذا على الحقيقة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت الإنسان من النطفة، نطفة ميتة. طبعا لا أحد يقول لي في حيوانات منوية وتسبح، واكتشف العلم الحديث، كل هذا الكلام لا يقصده الفقهاء أو العلماء أو بلغة الكتاب والسنة. هم يقصدون إذا قالوا الميت يقصدون الذي لا روح فيه، يقولون فلان ميت، النطفة ميتة لا روح فيه، يقصدون هذا المعنى. فهذا لا ينافي كون النطفة فيها حيوانات منوية إلى آخره، هم لا يقصدون هذا، هم يقصدون أنها لا روح فيها. فيخرج الحي يعني الإنسان من النطفة وهي ميتة، ويخرج الميت من الحي، النطفة تخرج من الإنسان ميتة وهو حي، تخرج الفرخ الدجاجة وخير الدجاجة، كل ما له، كل ما يخرج من البيض يخرج من البيضة، والبيضة ميتة، والبيضة ميتة تخرج من الحي وهو هذا الطائر أو الحيوان الذي يبيض. وهذا بالنسبة للمعنى الحقيقي. ويمكن أن ندخل في هذا باعتبار أن النبات حي، باعتبار أن الله عز وجل سمى ذلك إحياء وحياة، يحيي الأرض بعد موتها، فيقال أيضا يخرج النبات من الحبة وهي ميتة، والشجرة من النواة وهي ميتة، والنواة تخرج من الشجرة، والثمار تخرج من هذا الشجر الذي هو خشب، أو والنواة تخرج، النواة ميتة تخرج من هذا الثمر، وهكذا. فهذا بالنسبة للحياة. وإذا حملنا الحياة على المجاز، على المعنى المجازي، الهدى والضلال، الكفر والإيمان، فالله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا يعني ضالا، فأحياه الله عز وجل بالإيمان، فذلك حياة. فيكون يخرج الحي من الميت المؤمن من صلب الكافر، والمهتدي من الضال، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، الضال من المهتدي. فهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال هي معاني متقاربة، وهذا صحيح. فإن القاعدة أن اللفظ، أن الكلام يمكن أن يحمل على حقيقته ومجازه ما لم يوجد مانع يمنع من ذلك، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فتفسر الآية بهذا كله. الله ما خص شيئا دون شيء، فيخرج الحي من الميت، يخرج المهتدي من الضال، ويخرج الفرخ من البيضة وهكذا، والله أعلم.
ثم قال تعالى ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره. فقوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة، وجعل الظلمات والنور، أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا.
الآن يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير فالق الإصباح، يقول يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه. بعضهم يقول بأنه فالق عمود الصبح، عمود الفجر، عن بياض النهار، لأن النهار يستنير ينفلق من عمود الصبح، من عمود الفجر الذي يسمونه بالفجر الصادق، فهو يبدو في أول ما يبدو مختلط، يبدو مختلطا بالظلام، ثم بعد ذلك لا يزال ينبلج وينجلي حتى يصير أبيض خالصا. على كل حال يقول وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى. جعل الليل سكنا، وفي القراءة الأخرى ساكنا، سكنا أي ساكنا أو محلا للسكن، لتسكنوا فيه، جعله مظلما من أجل أن ينقطع الناس من أشغالهم وكدهم وسعيهم وانتشارهم، فيسكنون في الليل ويستريحون من الكد والتعب وأعباء النهار. فالله عز وجل أخبر امتن على خلقه أنه جعل الليل، قال لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، اللي يسمونه من باب اللف والنشر المرتب. ذكر قضيتين ثم ذكر ما يتعلق بكل واحدة على الترتيب بحسب ترتيب ما سبق، لف ونشر مرتب. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله، يعني النهار.
وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء، كما قال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقوله والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا.
والشمس والقمر حسبانا، قال يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير، هذا المعنى هو المتبادر والله أعلم، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول إن حسبانا مصدر حسبت، والحساب هو الاسم، حسبت حسابا يقولون هذا هو الاسم، وحسبانا يقولون هذا هو المصدر. جعل الليل والشمس والقمر حسبانا، مصدر حسب، حسبت حسبانا. وبعضهم يقول جعل الشمس والقمر حسبانا أي ضياء ضياء، ويحتجون بقوله تبارك وتعالى حسبانا من السماء يعني النار، فقيل لها ذلك لإضاءتها، هكذا قال بعضهم. على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم، الشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقدر، فيترتب على ذلك اختلاف الأوقات، وأيضا يحصل ألوان المنافع من الضياء، فكأن من فسر ذلك بالضياء لربما يكون فسره أنه من باب تفسير باللازم، حسبانا وحساب الأوقات عن طريق الشمس والقمر. والله أعلم. ما حصلتها أعطني الكتاب. أنا وش الكلمة اللي ندورها؟ يقول: والرواق ومقدم البيت والشجاع لا يطاق والفسطاط. هذا هو الرواق بالضم، الرواق الفسطاط. فسطاط تعرفون، يقال رواق الخيمة.
كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، الآية. وكما قال: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة، قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى: وقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في الظلمات البر والبحر.
الزينة كما في قوله: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وكما في قوله: وزينة الكواكب. وحفظا أيضا، قال: وحفظا من كل شيطان مارد. قال: ويقذفون من كل جانب دحورا. فجعلها الله رجوما للشياطين، ورجوما للشياطين، وكذلك أيضا جعلها الله عز وجل للاهتداء بها، لتهتدوا بها كما في هذه الآية. ثلاث فوائد ذكرها الله في كتابه. هذا الاهتداء، قال: في ظلمات البر والبحر، يقال فيها كما سبق في قوله: قل من يهديكم. فظلمات البحر كما سبق هناك، ظلمات البر والبحر تشمل ما يصدق عليه هذا اللفظ ابتداء، وهي الظلمة المعروفة، ويدخل فيه المعنى الآخر الذي ذكره طائفة من السلف، وهو إذا اختلطت عليهم السبل وخفيت عليهم الطرق وتاهوا فصاروا في عماية لا يهتدون. من يهديكم في ظلمات البر والبحر. ولذلك فإن كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله حمله على هذه المعاني الثلاثة: اشتباه الطرق والتباس السبل فلا يعرف كيف يهتدي، وظلمة الليل فيدخل في ظلمة الخطأ والضلال، وظلمة الليل وظلمة، يقول: وظلمة الأرض والماء، البر ظلمة الأرض والبحر ظلمة الماء. فيقول الله عز وجل: ما خص شيئا من هذه المعاني، فيدخل في ذلك جميعا. وهنا أضاف الظلمات إلى البر والبحر. يمكن أن يكون ذلك باعتبار الملابسة، لكون الظلمة ملابسة لهما.
وقوله: قد فصلنا الآيات، أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل.